الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. وعقد الذمة معناه الذي يكون مع الكفار، كما قلنا أن الكفار ينقسمون إلى 4 أقسام: كافر حربي، هذا الذي يعادي وبينه وبين المسلمين قتال، وهذا الذي هو حلال دمه وماله، وكافر ذمي. والكافر الذمي هو الذي يدفع الجزية للمسلمين، وهذا يعامل معاملة المسلمين، وأنه يكون دمه حرام وماله كذلك. وكافر معاهد، الذي يكون بينه وبين المسلمين معاهدة، يعني بين دولته وبين المسلمين معاهدة، مثل ما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة، وعاهد أيضا قريش في الحديبية. وأيضا القسم الرابع: الكافر المستأمن. الكافر المستأمن هو الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان، سواء كان أدخلته الدولة أو أدخله بعض المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ولو كان هذا من أدنى الناس أو من أضعف الناس، فأدخل أحد الكفار في ذمته فهذه الذمة لا تختفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بذمة امرأة وهي أم هانئ بنت أبي طالب، أجارت بعض الكفار، فأراد علي أخوها أن يقتلهما، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أجرت فلانا وفلانا وأراد ابن أمي أن يقتلهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فذمة المسلمين يسعى بها أدناهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أقسام الكفار: كافر حربي، هذا الذي يكون بينه وبين المسلمين حرب ودمه، وهذا الذي يكون دمه وماله حلال، والبقية يكون دمهم حرام لكنهم كفار: الذمي والمعاهد والمستأمن. قال: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. معنى هذا عقد الذمة وأخذ الجزية إنما يكون للمجوس وأهل الكتابين، أي اليهود والنصارى، لأن الله عز وجل يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالذي يعطي الجزية هم من؟ هم أهل الكتاب. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أيضا الجزية عن المجوس، عاملهم معاملة أهل الكتاب. وأما أهل الشرك فلا يعطون الذمة، أهل الشرك لا يعطون الذمة، إما أنهم يدخلوا في الإسلام أو يقاتلون، إلا إذا حصل عهد وصلح بينهم وبين المسلمين، أو كذلك حصل لبعضهم استئمان، وإلا ليس الجزية ما تعطى، أو ما يعطى عقد ذمة لهم. فرق بين عقد الذمة وعقد العهد والصلح: عقد العهد والصلح يجوز مع المشركين، لكن عقد الذمة لا، ما يكون إلا لأهل الكتاب والمجوس. ومن تبعهم أي من العرب، من تبعهم من العرب وغيرهم، فإنهم أيضا يعقد لهم عقد ذمة. قال: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. أنا الجزية ما تؤخذ عن هؤلاء، إنما تؤخذ عن العاملين. قال: ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، أنا تؤخذ من السنة إلى السنة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية من اليهود، فهو يهود خيبر. قال: ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. أنا يحرم قتالهم ما دام أنهم ملتزمين بالجزية وبالشروط التي جعلها المسلمون عليهم. قال: يمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. وهذا من باب إهانة الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فمن باب الإهانة لهم أنهم لا معنى تؤخذ منهم الجزية بإكرام، لا تؤخذ منهم الجزية بإكرام، وإنما تؤخذ منهم الجزية بصغار حتى يعلموا أن ما هم عليه ليس فيه إكرام، أي ما هم عليه من الكفر، لكن إنما امتنع أهل الإسلام من قتالهم لأجل هذا الصلح الذي حصل بينهم بعقد الذمة. يعني أحيانا الصلح يكون بعقد ذمة وأحيانا يكون بعهد، فالذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة هذا عهد، وكذلك الحديبية، وكذلك وما حصل مع يهود خيبر هذا ذمة. قال: فصل: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، أنا يعاملهم معاملة المسلمين في النفس والمال والعرض، أنا لا ينتهك أعراضهم ولا يأخذ أموالهم ولا يقتلهم، وكذلك أهل الإسلام. قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة. مع لو كان مثلا عندهم الخمر حلال ما يقام عليهم الحد، لكن إذا كان عليهم حرام يقام عليهم الحد. لكن حتى ولو مثلا شيء مثلا عليهم حلال وهو حرام بين المسلمين ما يجوز لهم أن يجهروا به، ما يجوز لهم أن يجهروا به بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الحد على اليهود الذين اليهود الذي زنى بيهودية، فإنه أقام عليه الحد. وذاك اليهودي الذي رد رأس الجارية فرد رأسه وقتله، فيقام عليهم الحدود التي هي محرمة عليهم. قال: ويلزمهم التمييز عن المسلمين، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه، فإنه ميز اليهود عن المسلمين في لباسهم وفي أشياء كثيرة كما ذكرناها في عن درس ما ذكره شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم عن عمر في كتابه، حتى في شعورهم في مشطتهم في لباسهم في عمائمهم، فميزهم عمر عن المسلمين لأن لهم أحكاما، فلهذا يميزون عن أهل الإسلام لأنه لا يرد عليهم السلام ولا يبدأون بالسلام، وأيضا يضطرهم إلى أضيق الطريق. قال: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإيكاف. أنا الخيل بغير سرج حتى يميزون، السرج هو الذي يوضع في الخيل ثم يجلس عليه، فخيل اليهود تكون عرية معنى ليس فيها سرج، سمى عرية معنى بدون شيء، وهذا لأجل تمييزهم قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس، أنا يعطون التقدمة في المجالس أو الكلام، وإنما لابد أن يهانون وإن كانوا من أهل الجزية لكنهم كفار لا يقدمون. والقيام لهم أيضا، القيام لهم لا يجوز لأنه يعتبر احتراما لهم تقديرا لهم، وهذا لا يجوز. والواجب هو إهانتهم وأيضا فعل ما يدل على صغارهم، فلهذا لا يبدأون بالسلام ويضيق عليهم في الطريق. قالوا بداءتهم بالسلام، أي لا يبدأون بالسلام، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإن سلموا عليكم، فإن قالوا والسلام عليكم فقولوا وعليكم، قولوا عليكم، لأنهم يقولون السلام ما يقولون السلام. لكن لو قالوا السلام عليكم معنى صريحة، هل يقال عليكم السلام أم يقال عليكم؟ فخلاف بين أهل العلم. ورجح الإمام القيم في أحكام أهل الذمة أنه يقال وعليكم. أن الإمام ابن القيم ألف كتاب سماه أحكام أهل الذمة، فيقال عليكم حتى ولو قالوا السلام عليكم، لأنه عليكم تفيد بالغرض، إن قالوا السلام عليكم فهو سلام عليه، وإن قالوا السلام عليكم فهو أيضا وعليكم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. قال يمنعون من إحداث كنائس، أنا لا يمكنون من إحداث الكنائس في بلاد المسلمين، وبيع، البيع أيضا لليهود، وبناء من هدم منها ولو ظلما، أنا لو انهدم ظلما لا يعاد، معنى هذا في البناء. أما إذا كان هناك كنائس موجودة يتركون، معنى إذا كان هناك كنائس من قبل أن يستولي المسلمون على بلادهم فيتركون مع كنائسهم، لكن إحداث كنائس في بلاد المسلمين لا. أيضا حتى لو انهدم منها شيء لا يمكنون من بنائه. قالوا ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، أن إذا ساوى ما في شيء لكن يعلي على المسلمين لا، وهذا من باب فقط كلهم بابش إهانتهم، لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، صاغرون معنى مهانون، فلهذا تأتي هذه الأحكام من باب إهانة هؤلاء الكفار وعدم إكرامهم، فهم كفار فلهذا لا يكرمون. قالوا من إظهار خمر، معنى لا يظهرون الخمر، لو شربوا في بيوتهم ممكن عند جمهور أهل العلم، لكن إظهارها أمام الناس في الشوارع هذا ما يجوز، ما يمكنون من هذا. وخنزير أيضا لا يمكنون من أكل الخنزير عند الناس، لكن لو كان يأكلونه في بيوتهم ما في شيء. وناقوس، أنا ما يظهرون الناقوس، ناقوس هو ما يفعله اليهود من ضرب الحديد في الحديد، وهو الجرس، لا يمكنون بإظهاره لكن يفعلونه في كنائسهم، يفعلونه في كنائسهم. وجهر بكتابهم، أنا لا يمكنون أيضا من الجهر بقراءة التوراة، يقرؤون في كنائسهم. قال وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، أنا إذا يقول إذا تنصر يهودي أو تهود نصراني لا يقبل منه، لأن ملة الكفر واحدة، وأيضا هنا قال لا يقبل منه، أي لا يقبل منه الجزية، ولا يدخل في عقد الذمة حتى يرجع إلى دينه أو الإسلام، إما يرجع إلى دين اليهودية أو الإسلام. وهذا بعض أهل العلم رأوا، بعضهم رأى أنه جائز، أقصد جائز من ناحية إيش؟ أنه يؤخذ الجزية عنه سواء كان يهودي أو نصراني، أو سواء كان تنصر أو تهود، فهو لازال في دائرة أخذ الجزية منه. قال فصل: وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، انتقض عهده. معنى ينتقض العهد بهذه الأمور، إذا فعل شيء من هذه الأمور معنى ينتقض عهده، إذا سب الإسلام أو سب دين النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ أو لم يدفع جزية أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، فهذا كله ينقض عهده. قال: أو ذكر الله ورسوله وكتابه بسوء، انتقض عهده، معنى يأتي مثلا بالشبه التي تسيء إلى الإسلام، مثل ما يفعل النصارى الآن واليهود، يبدلون ويحرصون على أن يشوهوا دين الله. فإذا فعل الذي الذمي ينتقض عهده، ينتقض عهده. وكذلك المعاهد إذا فعل مثل هذه الأشياء ينتقض عهده. قال: دون نسائه وأولاده، على نسائه ما دام أنهم دخلوا في الذمة يبقون، يقتل هو فقط إن كان معنى إذا رفضنا عقد ذمته معنى أنه حل ماله ودمه. إذا قلنا أنه لا ندخله في الذمة لأجل ما حصل منه، فمعنى ذلك أنه حل دمه وماله، ولهذا قال المؤلف: وحل دمه وماله. فهذا ما ذكره المؤلف في مسألة الذمة، وهو آخر كتاب الجهاد. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا.